بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه أنه قال: إن هذا القرآن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وأنا أعلم ذلك كله. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل. هذه الكلمات التي أوردها فقه الإسلام الكليني في الكافي في باب فضل القرآن وصفاته تنبئ عن حقائق أن في هذا القرآن الكريم ما يحتاج إليه الناس، فهو يشتمل على نبأ ما قبلكم، ويحتوي أيضا على أخبار المستقبل، وخبر يحتوي على خبر ما بعدكم، وأيضا يحل مشاكلكم المعاشة، وفصل ما بينكم، حكم ما بينكم. ثم يعقب صلوات الله وسلامه عليه بالقول: وأنا أعلم ذلك كله. هل يستطيع الإنسان كما هي الدعوة الموجودة الآن أن يكتفي بالقرآن الكريم من دون شارح له ومن دون وسيط ومن دون دليل، أو لا يمكن؟ الرؤية الدينية عند الإمامية تقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وإلى جانبه أرسل النبي معلما ومفهما للناس ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأخبر أنه من وظائفه أنه يعلمهم آيات الكتاب. وبعد النبي صلى الله عليه وآله قرن بين العترة وبين القرآن الكريم، وفي هذه الأزمنة يعتمد الإمامية على ما ورد من تفسير وتبيين للقرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن عترته المشرفة، بالإضافة إلى ما يفهمه العلماء المتبحرون الراسخون. ويقولون لو كان يكتفى بالقرآن، بمعنى أن من الممكن أن لا يحتاج إلى وسيط، أن لا يحتاج إلى شارح، أن لا يحتاج إلى مبين، لو كان هذا ممكنا لكان من الأسهل أن يرسل الله سبحانه وتعالى وينزل الكتاب كاملا في نسخة واضحة مجلدة مكتوبة، وأن تعطى لكل إنسان من البشر. هذا أمر سهل ما دام لا حاجة لوجود الوسيط، وفر إذن النسخة واكتفي بذلك. والحال أن هذا لم يحصل في أي ديانة من الديانات. إذن هل لا نستطيع أن نفهم القرآن؟ إذا كان كذلك لماذا قال هدى للناس؟ لماذا قال ليدبروا آياته؟ لماذا دعا إلى التدبر فيه؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ الجواب على ذلك أن هناك مستويات في القرآن الكريم. المستوى الأول والذي يمكن أن يقال بأنه الآيات المحكمات، هذا أمره متيسر للناس جميعا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكن بعد هذا اللي الإمام يقول فيه حكم ما بينكم، فيه خبر ما بعدكم، هذه الآفاق الأخرى لا بد لها من دليل، واحد. والثاني أيضا أن القرآن الكريم له في آياته ظهوران، ظهور ابتدائي وهو يستطيع أن يصل إليه كل متكلم باللغة العربية، وظهور جدي حقيقي كأنه هو المراد من الله سبحانه وتعالى. هذا يحتاج إليه إلى إعمال شيء من التفكير، إلى الجمع بين الآيات، إلى التأمل الأكثر فيها. هذا البحث بالرغم من أن جانبا منه جانب تخصصي، إلا أنني أشير إلى الجانب الذي يرتبط بحديثنا هنا. لاحظوا في القرآن الكريم فيما يرتبط بالعقائد مثلا، نقرأ في القرآن الكريم: كل شيء هالك إلا وجهه. معنى هذه الآية الظاهري الابتدائي البدوي بادئ النظر، أي إنسان يعرف اللغة العربية سيقول أن كل شيء سيكون هالكا ومنتهيا إلا وجه الله. والوجه في اللغة العربية معروف: اغسلوا وجوهكم. ألقاه على وجهه في قضية نبي الله يوسف، ألقى القميص، جاء البشير وألقاه على وجه يعقوب. هذا الوجه، وجه كل شيء جهته المواجهة المقابلة. تقول وجه المسجد وين؟ يقول لك هالجهة. قفاه وين؟ الجهة الأخرى. وجهك أين؟ تقول هذه. قفاك الجهة المقابلة إليه. فإذا قال كل شيء هالك إلا وجهه، معناها الظاهري الأولي اللي كل واحد في اللغة العربية يفتهمه، يقول الله له وجه وهذا الوجه سيكون باقيا غير هالك، مثل ما أنا لي وجه وأنت لك وجه والبناء له وجه والمسجد له وجه وهكذا. وقد استعمل في القرآن الكريم كلمة الوجه بهذا المعنى كثيرا جدا. تجي آية أخرى تقول: فإنك بأعيننا. أعيننا جمع عين، العين من الواضح أنها هذه العين التي يرى بها الأحياء الأشياء، قد تكون صغيرة كعين الطير مثلا، وقد تكون كبيرة كعين البقر، وما بينهما عيون مختلفة. هذه عين. إذا واحد إجا قرأ هذه الآية في القرآن الكريم سيقول إن الله له مو عين واحدة وإنما أعين. أعين جمع قلة، مو آلاف، ولكن جمع، بالتالي 4 5 10 20. طيب هذا أي واحد يفهم في اللغة العربية أول ما ينظر إلى الآية سيقول لله أعين وهذا النبي الذي يخاطبه الله يقول له أنت تحت عيوننا، ننظر إليك بعيوننا. تجي آية ثالثة أيضا من نفس القبيل: لما خلقت بيدي، في قضية إبليس عندما استكبر على السجود إلى آدم، قال شلون تستكبر على ذلك الشيء الذي أنا خلقته بيدي؟ واليد واضح معناها الظاهري هذا. في القرآن أيضا في آية الوضوء استخدمت: وأيديكم إلى المرافق، وهكذا في سائر الاستعمالات. تجي آية ثالثة، كل هذا في إطار الموضوع العقائدي: ثم استوى على العرش. استوى يعني استقر وجلس وقعد، والعرش واضح كرسي الملك. زين، هذه بحسب بادئ النظر تثبت هذه الأشياء لله، فصار لله وجه وله أعين وله يد ويجلس في مكان وله حيز جغرافي وأبعاد ثلاثة. حتى يقعد الإنسان على مكان يحتاج أن يكون جسم. طيب، هذا الأمر البدوي الظهور الأولي، أول ما واحد يشوفها في القرآن الكريم. تجي إلى ما بعد في حق الأنبياء والمرسلين وما ورد من آيات تشير إلى في ظاهرها إلى عدم عصمتهم وإلى ارتكابهم للذنب، مثل وعصى آدم ربه فغوى، مثل في قضية موسى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ظاهر هذه الآية أن النبي موسى ارتكب جريمة قتل عمدي وأقر على نفسه وقال هذا من عمل الشيطان، وأكد أن الشيطان عدو مضل مبين. هذا ظاهر أولي لهذه الآية المباركة. تجي إلى آية أخرى في قضية نبي الله يوسف، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. تجي إلى آيات أخرى في حق نبينا المصطفى محمد، لتنسب إليه الذنب، وأن الله قد فتح له فتحا مبينا ليغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب، هذه بحسب النظر البدوي الأولي عندما يقرأها إنسان لا بد أن يلتزم بأن الله له أجزاء وجه ويد وله حيز جسماني، ويلتزم أيضا بأن الأنبياء عصاة، بل في مثل آدم غواة. طيب، ويلتزم والعياذ بالله بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله عند ذنوب متقدمة وذنوب متأخرة، طيب، وأنها قد غفرت. هذه من جهة. من جهة أخرى يأتي لكي يرى آيات أخرى تتعارض تمام المعارضة مع هذه الآيات. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. كيف تتناسب أن الله يصطفي آدم مع أنه عاصي وغاوي وإلى غير ذلك؟ هل الله يصطفي العصاة والغواة؟ تجي إلى قضية نبي الله موسى، نبي الله موسى اللي أكثر واحد من الأنبياء ذكر في القرآن هو نبي الله موسى، أكثر من 30 مرة ذكر نبي الله موسى، وهذا من أولي العزم، وهذا من تلك السلسلة والذرية النبوية التي تنتهي إلى إبراهيم عليه السلام. طيب، ونزل عليه الوحي هالكرامة اللي عنده، فإذا به قاتل يعمل عمل الشيطان، كيف هذا ينسجم مع ذاك؟ وتأتي إلى نبينا المصطفى محمد فإن الله يقول في شأنه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج المنير دائم النورانية، ما يصير تيجي عليه كدورة الذنب وظلمة المعصية، وإلا لم يكن سراجا منيرا. سراج منير يعني باستمرار، هذه الإنارة فيه دائمة والهداية فيه مستمرة. فكيف نصنع في مثل هذه الحالات؟ الأمر الأول أن يقال ما ذكرناه قبل قليل، أن القرآن الكريم يحتاج إلى دليل يدل عليه. نعم في المستوى الأول فيما هو واجب على الناس في خطابات القرآن المباشرة، هي ما يحتاج، خلافا لما ذهبت إليه المدرسة الأخبارية من الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية كما تعلمون مدارسهم الفقهية متنوعة، منها المدرسة الأخبارية ومنها المدرسة الأصولية، وذكرنا قبل سنوات متعددة عند حديثنا في هذا المسجد المبارك، عند حديثنا عن الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه صاحب الحدائق، ذكرنا الفروق التي ذكرت بين المدرسة الأصولية وبين المدرسة الأخبارية في موضوع الاستنباط الفقهي. بعض إن لم يكن أكثر أتباع المدرسة الأخبارية يقولون إن القرآن فهمه يتوقف على تفهيم المعصوم للناس، ما يقدرون الناس يفهمون القرآن، ولذلك لا بد من تفسيره بالروايات واللجوء إلى المعصومين لمعرفة القرآن، وبغير هذه الطريقة لا يستطيعون الوصول إليه. هذا الكلام قسم منه صحيح وقسم منه في رأي الأصوليين غير صحيح. في المستوى الأول العام في الآيات المحكمات هذه يستطيع الناس أن يفهموها، لأنها جعلت على هذا الأساس ميسرة مسهلة قريبة إلى الذهن، فهذه ما تحتاج. لكن علوم القرآن الأخرى، بطون القرآن الأخرى، حقائق القرآن، الأحكام الفقهية في القرآن الكريم تحتاج إلى دلالة الدليل، وأوضح منها ما يرتبط بالعقائد. العقائد الأصلية والأساسية هذه تحتاج أكثر إلى دلالة الدليل المعصوم. فيجي يقول لك علماؤنا هنا أن كل لفظ من الألفاظ له نوعان ومرحلتان من الظهور والفهم. المرحلة الأولى ما يتبادر إلى الذهن كما ذكرنا قبل قليل، وجه يعني هذا الوجه، يد يعني هذه اليد، استوى يعني قعد هكذا مثل ما أنا جالس على المنبر وانت جالس على الكرسي. طيب، عين يعني هذه العين، هذا هو الظهور الأولي الظاهري. لكن هناك معنى هو المراد، ليس هذا هو المراد. كيف نعرف عنه؟ لازم نروح نشوف هل هناك آيات أخرى تدل عليه لو لا. مثلا كلمة اليد، لما نروح إلى القرآن الكريم نشوف هو شرح اليد المنسوبة لله، بل يداه مبسوطتان ينفق حيث يشاء أو كيف يشاء. طيب، فهنا هو القرآن الكريم وضح أنه أنا ما أقصد هذه اليد ذات الأصابع الخمسة والعضلات وفيها الزند وفيها ذراع، وإنما أنا أقصد شنو؟ بسط يده بالكرم. تقول فلان إيده مبسوطة، مو يعني ما أدنها الشكل، وإنما المقصود شنو؟ شخص كريم. أو قد يكون يده مبسوطة بمعنى القدرة والعظمة، تقول فلان حاكم يده مبسوطة على بلدته ومنطقته، يعني مسيطرة وضابطة للأمور، مو المقصود أنه ماد إيده الشكل على كل مدينة، وإنما هيمنته وسيطرته. لأنه لا يمكن أن يكون صحيحا حاكم مثلا مخلي إيده على طول البلد وعرضها بالمقصود هذه اليد الجارحة. فنجي نشوف بعض الأماكن شرحها القرآن الكريم، بعض الأماكن الأخرى لا. أكو عندنا قرائن على أن الله سبحانه وتعالى لا يقصد هذا المعنى في القرآن الكريم، مو المقصود الجوارح، هذه العين اللي جزء من الوجه، ولا الوجه اللي هو جزء من البدن، ولا اليد اللي هي جزء من البدن، وإنما المقصود شيء آخر، وقطعا هذا ما مقصود. من وين نعرف هذا؟ نقول ها، لأنه قام دليل آخر على أنه لو كان المقصود هذه المعاني للزم التجسيم لله عز وجل، وإذا لزم التجسيم صار محدود، وإذا صار محدود صار الفضاء اللي هو فيه أكبر منه. الآن أنا لما أقعد على هذا المنبر هذا أكبر مني لأنه هو الذي يحتويني، صحيح ولا لا؟ لما أنت تقعد في هذا المسجد لابد أن يكون المسجد أكبر منك لأنه هو الذي يحتويك. فإذا كان العرش يحتوي الله كما يقولون قعد على العرش، قعد يعني خلاص صار داخله، مثل هذه القعدة صار هذا المكان أعرض منه أكبر منه، هنا ما صار الله أكبر كبيرا، صار هو أصغر من بعض المخلوقات، فلا يمكن أن يكون هكذا. إذا قلنا هذا وجه وعين ويد، معنى ذلك أنه احتاج كله إلى جزئه. شو معنى احتاج كله إلى جزئه؟ الآن أنت حتى تصير إنسان كامل أنت مركب من شنو؟ من أعضاء، من يد ورجل وعين وأنف وفم وأذن وقلب وإلى آخره. فلو فرضنا هالأجزاء انشالت من عندك، أنت شنو؟ تنعدم، صحيح ولا لا؟ ما تبقى. فأنت محتاج لأجزائك وأعضائك لبقائك، أنت محتاج لكي تكون موجودا، لابد أن تحتاج إلى هذه الأعضاء. إذا قلنا هالأمور هذه وجه ويد وعين وما شابه ذلك موجودة لله، صار الله يحتاج إلى هذه الأمور، والله هو الغني الحميد، لا يمكن أن يحتاج إلى شيء أبدا، بل كل شيء غيره محتاج إليه. طيب، فإذا نجي نقول لا يمكن أن يكون المقصود بهذا العين بهذا المعنى، ولا اليد بهذا المعنى ذات الخمسة الأصابع، ولا الرجل هكذا وأمثال هذا، على رأي من؟ على رأي الإمامية. بعض المذاهب الأخرى لا سيما منها الحرفية تقول لا، خصوصا عندهم بعض الأحاديث نقلوها في الصحاح أن الله يضع رجله في نار جهنم، فصار عنده رجل وإيد وعين وجه، وش بقى بعد؟ طيب، فإحنا هذه تكون قرينة عندنا على أنه ليس المقصود من ذلك هذا المعنى. هذا من اللي عرفه؟ الراسخون في العلم، هم في طليعتهم محمد وآل محمد. الغير إذا يجي يرى أنه إيه هذه، ما دام قال الله إله وجه وكل شيء هالك إلا وجهه، معنى ذلك إذا كل شيء هالك إلا وجهه، مثلا يده تهلك رجله تهلك بس وجهه يبقى، لأنه انت فرط إله يد ورجل وعين وجه وقلت كل شيء هالك إلا الوجه، هذا بس يصير الوجه هالشكل، وش قد هذا الوجه؟ لا معنى لذلك أبدا. فهنا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دليل يدلنا على المعنى الحقيقي لهذه الآيات، وأنها المستوى من الآيات وأمثالها تحتاج إلى من يبينها لنا، وأن هذا الظهور الأول لهذه الآيات ليس بحجة. تجي إلى مثل موضوع آيات نسبة المعصية إلى الأنبياء، احنا أشرنا ذات مرة في قضية وعصى آدم ربه فغوى، وقلنا أحيانا الناس تأنس بلفظ معين في فترة معينة بحيث قد تنسى المعنى الأصلي والمعنى الآخر وتركز على هذا المعنى. مثال، الآن لو واحد إجا إليك وقال جت السيارة، وش يتبادر إلى ذهنك؟ بادر إلى ذهنك هذه السيارة المعهودة ذات العجلات. قال لك لا، أنا مقصودي جماعة من الناس جايين مشي. طيب، رأيت سيارة من النجف إلى كربلاء، يقصد لك جماعة يمشون في زيارة الأربعين. تقول لك كيف مقصود السيارة ذاك؟ تقول لك لا، هذا معنى وهذا معنى، وقد استخدم في القرآن وجاءت شنو سيارة فأرسلوا واردهم. ليش أنا أول ما قال شفت سيارة بادر إلى ذهني هذا المعنى الجديد؟ إما لكثرة هذا المصداق، أو لأن الزمان بعد لا يستخدم فيه ذاك المعنى السابق ويستخدم فيه هذا المعنى الجديد. لكن هل ذاك المعنى غلط؟ لا، ليس غلط. الآن زماننا يتبادر إلى ذهننا هذا المعنى. لو واحد يجي قال لك مثلا رأيت الهاتف، وش يتبادر إلى ذهنك؟ هاتف، هذا التليفون أو وسيلة التخاطب. قال لك لا، الهاتف يعني من كان يهتف بي ويناديني، الهاتف موجود يعني من يهتف بالإنسان وينادي، وهو استخدام صحيح واستعمال صحيح. ليش هذا صار الآن هو الشائع؟ لكن ذاك الاستخدام مو غلط، استخدام صحيح. نجي إلى مثل كلمة عصا، عصا في هذا الزمان على أثر إما انتشار الخطاب الوعظي الأخلاقي، لا تعصوا ربكم، المعصية كذا، هذا معصية فلان، فصار في ذهننا كلمة عصا لا تعني إلا ذلك الذنب الذي يوجب نار جهنم. إنسان سوى معصية يعني وراه نار جهنم، ذنب عظيم هذا، معصية تعصي ربك. طيب على أثر هذا التوجيه الوعظي والأخلاقي، لكن المعنى الأصلي في اللغة ليس كذلك، معناها كما ذكرنا في حينها مطلق المخالفة. طيب فإذا إجا قال عصى آدم ربه، إذا نأخذها على ما في أذهاننا الآن يصير مثل جاءت سيارة ومثل رأيت الهاتف ومثل هذه المعاني، المعنى هذا مو منحصر فيها، وإنما شنو؟ هذا واحد من المعاني اللي الآن صارت منتشرة. في ذاك الزمان لو واحد كان يقول وجاءت سيارة أبدا ما يخطر على بال هذه السيارات التي تمشي في الشوارع. في ذاك الزمان لو واحد قال رأيت الهاتف أو ناداهم هاتف من بعد موتهم أبدا ما يتبادر إلى ذهنه هذا الجهاز. فالزمان أحيانا يخلي تبادر كلمة على غير معناها الأصلي أو إلى جنب معناها الأصلي. أنت روح إلى المعنى الأصلي كيف استخدمت في اللغة. عصى يعني خالف. المخالفة قد تكون لأمر واجب شرعا، مخالفة قد تكون لأمر مستحب شرعا. أمرنا رسول الله بغسل الجمعة فلم نفعل، عصينا هذا الأمر. يعني ما في مشكلة، هذا استخدام صحيح. لا أنت تقول لابنك إذا عصيت أمر الطبيب راح تشوف نتائج مو زينة، قال لك لا تشرب مي بارد راح يصير بلاعيمك ملتهبة، عصيت هذا الأمر. مو شرعا مو واجب علي أنا طاوع الطبيب، بس لو ما طاوعته راح يترتب عليه أنه شوية أتضرر شوية أتسخن ما أبرى بسرعة. هنا نفس الكلام. فأكو عندنا ظهور أول نسميه، وأكو عندنا ظهور ثانوي وجدي وحقيقي. هذا المعنى الثاني يوضحه لنا أئمة الهدى عليهم السلام، أو يكون دليل آخر برهان عقلي دليلا عليه. برهان العقلي شنو؟ أنه نقول لو أن الأنبياء كانوا يعصون ربهم، أولا كان غلط أن يصطفوا، ثانيا الناس لا يتبعونهم، فإذا ليش الله يبعثهم؟ الآن أنت لو أنك رأيت إمام جماعتك يذنب ذنبا واحدا قدامك تصلي وراه يوم ثاني ما تصلي وراه؟ هذا إمام جماعة. فكيف إذا رأيت نبيا من الأنبياء يعصي ربه هل تجي تسمع كلامه؟ ما تسمع كلامه. ذاك الوقت وهو يعصي ربه أنت مأمور أن تخالف أولا وتنصحه وتقول له لا تسوي هالشكل يا أيها النبي، غلط اللي قاعد تسويه، تغلظ له القول. كيف هذا نبي اللي من جهة القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإذا به أنت جاي تتهجم عليه وتنهاه عن المنكر وما الطاوعة؟ فلا يمكن أن يكون النبي عاصيا، وإلا بطلت النبوات، تبطل النبوة. لا يمكن للناس أن يتبعوا نبيا يعصي ربه، فإذا كان كذلك يستحيل أن يعصي النبي ربه ولا بد أن يكون معصوما. إذا صار يستحيل لا بد أن نحمل هذه الآيات اللي ظاهرها هذه مو نص، ظاهرها نسبة المعصية لكن واقعها هي مطلق المخالفة. فقد تكون كما قال بعض أنه هذه مخالفة في الجنة، والجنة ليست دار تكليف أصلا، فإذا مو دار تكليف أساسا ما في قضية معصية وعقوبة وإلى آخره. جينا ما قبلنا هذا الكلام لنفترض، يقال إن هذه مخالفة لأمر إرشادي مثل أوامر الطبيب لا تقربوا هالشجرة، ترى إذا وصلتوا تظلمون أنفسكم، إذا ظلمتوا أنفسكم تطيحوا من فوق لتحت. زين أنت تيجي تقول إلى ابنك لا تسوي هالشكل، إذا سويت هالشكل من الممكن أن تتضرر، تظلم نفسك بهذا العمل، تجني على نفسك، مو خوش تسوي. هذا بعد ما يستحق عقوبة إلهية ونار جهنم، وإنما رح يصير إلى مثل ما الطبيب يحذرك ورح تتسخن بعد كم من يوم، هذا أيضا نفس الشيء. وقد يكون أمرا استحبابيا ونهي عنه من قبل الله عز وجل، فيصير مثل ترك غسل الجمعة، مثل النهي عن ترك صلاة الليل، لا تترك صلاة الليل، لا تترك غسل الجمعة، لا تترك الدعاء. زين واحد لم يفعل هذا، عصى هذا الأمر، عصى أمرا استحبابيا لا يستحق نار جهنم ولا يعد عاصيا. ليش رحنا على هذا؟ لأنه لو لم نذهب إليه عندنا مشكلة مع آيات القرآن الكريم إن الله اصطفى آدم، وعندنا مشكلة مع برهان عقلي أنه لو عصى ربه فهو غير معصوم، وإذا لم يكن معصوما وتناول المعصية انفض الناس عنه وتركوه، بل أمروا بأن ينتهروه وينهوه عن معصيته، صاروا هم اللي آمرين إلى مو هو اللي يأمرهم. شلون نبي هذا؟ شلون رسول هذا؟ طيب فإذا هذا هم البرهان العقلي بعد أقوى من ظهور الآية. ليش؟ لأنهم يقولون، قلت هذا بعض البحوث شوية تخصصية، احنا كل ما نريد نجتنبها أحسن، يقولون البرهان العقلي برهان قطعي، بينما ظاهر القرآن دليل ظني. أنا ما أقدر أحط إيدي على القرآن وأقول قسما بالله الله يريد هذا المعنى اللي أنا فهمته، ما أقدر أقول هالشكل. بينما البرهان العقلي يقول لا يمكن أن يكون النبي عاصيا، ما فيها بعد كلام هذه، فنضطر إلى أن نحمل الآية المباركة على معنى آخر. ومثل ذلك قضية نبي الله موسى كما ذكر في الروايات التفسيرية. تدرون القرآن الكريم ما يفصل في القصص، يعني مو رواية، أكو عندنا قصة وأكو رواية، في اللي يقرون الأدب معروف عندهم هذا. الرواية من ميزاتها أن تكون طويلة ومفصلة، أحيانا 400 صفحة و500 صفحة وأكثر من ذلك، هذه قصة واحد وحدة وما شابه ذلك. طيب وبعض الأحيان من أجزاء تتكون، ثلاثة أجزاء أي الثلاثية مالت نجيب محفوظ مثلا، بعضها من جزئين. زين القرآن الكريم مو هالشكل، يجي يفصل وين راح وايش سوى وايش قال والظروف اللي قبله والظروف اللي بعده والحوار والمونولوج اللي صار بينهم وكذا. إذا يسوي هذا ما يصير قرآن، يحتاج إلى 20 مجلد، وإنما يأتي بإشارات. هاي القصة مالت نبي الله موسى عندما جاء ووجد رجلين يقتتلان، واحد من جماعته واحد من الطرف الآخر، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمله. لو واحد روائي يريد يكتب في هذه احتاج إلى 20 صفحة 30 صفحة وما موصل إليها. القرآن في 3 أسطر تسويها كلها يطويها. طيب هنا تحتاج إلى من يفتحها. إذا شفنا فيها إجمال هذا من عمل الشيطان، قالوا موسى قتل ذاك قتل عمدي بدون سبب، بعدين قال هذا من عمل الشيطان. من وين جبت هالكلام هذا؟ هذا من ظاهر اللفظ. زين هذا أولا يعارض عصمة النبي، نبي ما يرتكب ذنب بهذا المعنى، على مستوى القتل العمدي غير المبرر يتناقض مع ما عرفه القرآن الكريم عن نبي الله موسى وأحواله وأوضاعه وصفاته وعلو منزلته. تروح هناك إلى آيات إلى روايات تفسيرية لتوضح لك هذا المعنى واللي حاصله سالوقت بعد لا يأخذنا أكثر من ذلك. حاصله أن في المجتمع الإسرائيلي لما بلغ الاضطهاد من الأقباط إلى قوم موسى مبلغه بحيث صار يقتلون أبناءهم يستحيون نساءهم، الكبار منهم شنو؟ خدم وعبيد. أي واحد قبطي يجي يمر على واحد إسرائيلي عنده حمل شيل هذا، عنده شغلة سويها، يعني أنا مو خادم عندك، لا أنت عبد من العبيد لازم تسويه بقوة السلطة، لازم تسوي لهذا الشغل من غير مقابل أيضا، وإذا ما سويت له الحق أن يعاقبك. إجا واحد من قوم موسى أمره قبطي بأن يعمل له عملا، قال أنا ما أسوي هذا، سوي ما أسوي، أسوي ما أسوي. فحمل عليه القبطي شافة كبيرة عليه، واحد من قوم موسى أول مرة يرفع راسه وخشمه وكذا، احنا مستعبدينك ومستعبدين لأكبر منك. طيب، فهم بقتله، هذه بادرة غير طبيعية، فاستغاث هذا بنبي الله موسى. نبي الله موسى جاء مدافعا ولم يأت قاتلا، جاء مدافعا عن ذلك الذي من شيعته وكز، لاحظوا حتى التعبير بوكز، موجة وخنق أو شق صدره بسكين أو كذا، لا ضربة هكذا الظاهر، يعني كانت ضربة مالت كاراتيه أو شيء من هذا القبيل. طيب، ونبي الله موسى يظهر كان بدن يعني ما شاء الله، حتى لقد وردت روايات سيحتاج إلى تحقيق في سنده أن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه، عجل الله تعالى فرجه، بدنه إسرائيلي، يعني من هذولاك الأقوياء الطوال العراض، زين أقوياء أشداء، مو واحد يمشي وهو إلا شوية يندلق مثل الدهن. طيب، الحاصل فهذا إجا ضرب هالشكل وكذه، صارت الضربة بشكل لذاك القبطي، هم يظهر القبطي واحد مترف عدل زايد، يعني بحيث هل وكذه هذه مجرحته ولا طيحته، وإنما كانت القاضية. زين، فهو في صدد الدفاع عن مؤمن عن القتل من اعتداء ظالم غير مبرر، اعتداء غير مبرر، ولم يكن قصده القتل وإنما قصده الدفاع والإبعاد، صارت في مقتل هذه بالنسبة إليه. طيب، قال هذا من عمل الشيطان، مو أنا اللي سويته عمل الشيطان، لأنه ما دام هو في صدد الدفاع عن مؤمن من جماعته معتدا عليه، وأن المعتدي ذاك بلا مبرر ويريد قتله، فشلون يصير هذا من عمل الشيطان؟ هذا من عمل الشيطان، يعني قيام ذلك القبطي بإجبار هذا الذي هو من قوم موسى على أن يقوم بعمل لا يرغب فيه، وتهديده إياه بالقتل اللي انجر إلى مثل هذا، هذه البداية والتحريض والتحريش هي من عمل الشيطان. وإلا أن يقوم نبي من الأنبياء معصوم مصطفى من الله عز وجل بقتل عمدي غير مبرر لشخص ولنفس لا يمكن أن تكون، هذه نفس غير زكية، نفس ظالمة، نفس معتدية، نفس مبادرة إلى الظلم، وكان في صدد الدافع. وين صار ذاك المعنى؟ وين صار هذا المعنى؟ اللي يجي ويقرأ القرآن بحسب ظاهره ومعناه البدوي الأولي، لا. وهكذا أيضا مثل نسبة الذنب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف يمكن أن ينسب الله لنبيه ذنبا من هذه الذنوب التي نحن نعرفها، وهو لم يخلق في الخلق أحدا أكمل منه، وهو الذي رفعه، وهو الذي طهره، وطهر ذريته بسببه، فكيف يصنع ذنبا متقدما ومتأخرا حسب التعبير؟ نجي نقول هنا الذنب هنا ما هو المعنى؟ معنى ما يؤاخذ به أحد أحدا، مو الذنب معناه إلا أن يكون معصية لله عز وجل وتودي إلى النار، لا. مثل ما قال نبي الله موسى: ولهم علي ذنب، مو أنا عندي ذنب تجاه الله، هم عندهم علي مشكلة، هم يقولون أنا مذنب. كذلك قريش كانت قايمة قاعدة تحكي إن محمدا سفه أحلامنا وأفسد شبابنا وألغى آلهتنا، وهي ذنوب عظيمة بالنسبة لهم. فالله بفتح مكة من قبل نبي الله ورسول الله وعفوه عنهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، مسح هذه الملفات من أنفسهم. أبو سفيان اللي كان قائد المعارك بشكل مستمر إليه، النبي قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا بعد أبو سفيان انتهى كل ما كان في داخل قلبه يحمله عليه، صار شيء آخر. في هذا الموقف لا أقل. بعدين شنو يصير؟ هذا بحث ثاني. قريش اللي كانت ترى في النبي شخص هدم مجتمعهم وخرب كل قضاياهم وكيانهم، الآن يقول لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء وما عليكم شيء ولا أحاسبكم بحساب. وهم قالوا إلى أيضا: أخ كريم وابن أخ كريم. وين أخ كريم هنا؟ وين أفسد شبابنا هنا؟ هذه إجمال المطلب، أن هناك آيات في القرآن تحتاج إلى دلالة دليل، وأنه لا يصح أن نأخذها على ظاهرها الأول، وإنما لابد من جمعها مع آيات أخر، مع براهين أخر، حتى يخرج الإنسان بنتيجة سليمة. نسأل الله أن يجعل القرآن شافعا مشفعا لنا وقائدا إلى الجنة، وأن ينير به قلوبنا ويضيء به دروبنا، إنه على كل شيء قدير. هذه الليلة ليلة جمعة، وهي الليلة التي تنسب إلى إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وينبغي أن يذكر فيها، وينبغي أن يندب فيها ويستغاث به، ويسأل الله في تعجيل فرجه، فإن في تعجيل فرجه فرج الأمة كأمة، وفرج الأفراد كأفراد. في دعاء الندبة تقرؤونه إن شاء الله يوم غد، وأنتم تقرؤونه في كل الجمع، أنت تخاطب الإمام عليه السلام: متى ننتقع من عذب مائك، فنروى متى نرد مناهلك الروية، فنروى متى ننتقع من عذب مائك، فقد طال الصدى، أترانا نراك وأنت تحف الملا وقد ملأت الأرض قسطا وعدلا وأذقت أعداءك عذابا وهوانا متى نراك وأترانا نراك وقد نشرت لواء النصر ترى متى ننظر إلى ذلك اليوم يا صاحب العصر والزمان يا سيدنا ومولانا يا ابن رسول الله ألا تنظر إلى أحوال هذه الأمة وما هي عليه من التشتت والتفرق والفساد والظلم ألا يهيجك هذا ألا يهيجك ما وقع على آبائك الكرام وأجدادك الطيبين ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة ألا يهيجك ما جرى على أمك الزهراء سلام الله عليها من الظلم والعنت والعناء يا مدرك الثار البدار البدار شن على حرب عداك المغار يا قمر التام أما أنا أم تبدو فقد طال السرار متى تسل البيض من غمدها وتشرع السمر وتحمي الذمار في فتية لها التقى شيمة ويا لثارات الحسين الشعار تنسى على الدار هجوم العدايا سخلي مثلا أوضاعنا لا تثيرك لا تحركك أوضاع أمك الزهراء وجدتك البتول ألا تثيرك تنسى على الدار هجوم العدا مذ أضرم الباب بجزل ونار ورض من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قسرا جهار قد أسقطت جنينها واعترى من لطمة الخد العيون احمرار فما سقوط الحلم فما سقوط الحلم ما ضلعها ما عصرها بالجدار بينما هي بأبي وأمي قد استترت بحائطها وبابها كي لا تنكشف عليهم وإذا بهم يعصرونها عصرا فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا يا سقطت على أعتابها منادية إليك يا فضة خذيني وإلى صدرك فسنديني فقد والله أسقطوا جنيني يا فضة أين أبو الحسن لا يرى ماذا جرى عليه قالت أخذ ملببا قالت الذي كسر ضلوعي ولطم خد تعرفيه ذاك ذاح الباب جالس بالعجل قوم خربري قالت ملبب خذاو حيدر وريتش تنظري قايد الفرسان حيدار شف قادوه بحبل طلع لكن ذوب ايات قلبي يا فاطم طلعته من حني راسه تجري فوق خده دمعته حاير ويكسر الخاطير يوم دمك رقبته وبالحبل مقيود ما كن ابو حسين الفحل شلون اخبره عيني شوفك ورا الباب يسمع الصرخة وينظر يوم طحت على الاعتاب ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن وموتى الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.